والآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا درسنا الثامن من دروس التفسير ومع سورة الممتحنة، وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال رحمه الله تعالى عن أبي نضرة الأسدي قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني أنها خرجت مؤمنة، خرجت من أجل الإيمان، لا من أجل بغض لزوج، ولا من أجل التماس دنيا، ولا من أجل رغبة عن أرض إلى أرض، وإنما خرجت ابتغاء وجه الله عز وجل، لأن هذا هو الإيمان. أما أنها لا تكون مؤمنة وإنما خرج لسبب من هذه الأسباب وتقول يا مؤمنة، فهذا هو الامتحان. نعم.
وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة الحديبية قال: لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
كره المؤمنون ذلك لأنه كيف يعني نرد من يأتينا مسلما، من أتانا مسلما كيف نرده، قد يفتن في دينه أو غير ذلك، ولكن المصلحة العامة تقدم على هذا الأمر، ومن آمن حقا فإنه لا يفتن في دين. الذين يفتنون أدنى الأسباب، يأتيك مسلما أو يأتيك متسننا، فإذا رددت أو إذا أغلطت عليه بعض الشيء، أو إذا حصل شيء من الأشياء أو موقف من المواقف، ينقص على عقبيه ويقول أنتم فتتموني. يأتي الواحد يكون على السنة، وجد شيئا من شيخ، وجد شيئا من طالب، وجد شيئا من كذا، فتجده يعود مرة ثانية إلى البدعة ويقول أنتم فعلتم معي وكذا. الذي يتسنن يتسنن لله، والذي يسلم يسلم لله مهما فعل فيه، ومهما عامله الناس بشدة أو قسوة، فلا يربط بين إسلامه وبين المواقف، ولا يربط بين تسننه وبين المواقف. هذا إنما انتقل من بدعة إلى سنة ابتغاء وجه الله، وابتغاء ماذا؟ أنا تركتهم وجئتكم ثم لم أجد عندكم كذا، هذا الأخ فعل معي، وماذا لو فعل طردك الأخ، طردك الشيخ، هل هذه السنة دين الشيخ؟ السنة ليست دين الشيخ، وإنما دين رب العالمين سبحانه وتعالى. أو تجد بعض الناس يقول لك: أنا تركت هذا الطريق، لا مع الشيخ فلان ولا مع الشيخ علان، الشيخ فلان يرد على الشيخ علان، أنا سأفك نفسي وأعبد ربي عز وجل، ولا دخلي بهذا كله. نقول: هذا الدين دين من؟ دين شيخ؟ أبدا. لا دين شيخ ولا دين طالب، دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ابحث عن الدين الصحيح تعبد الله به. أنت تقول أنا أعبد ربي فقط، ربك من؟ ربك من هو هذا؟ الذي في السماء ولا الذي في كل مكان؟ هتدخل في المعمعة مرة ثانية تقول أنا أترك الناس وأعبد ربي، ربك ماذا؟ الذي على العرش سوى؟ ولا ربك الذي في كل مكان؟ ولا ربك الذي لا داخل عالم ولا خارج عالم؟ هذا ربك، ده ربك من؟ هذه تجد طوائف لابد أن تحقق فيها سبيل المؤمنين. فرب الذي على العرش استوى، أعبد ربي على شرع من؟ وسنة من؟ تعبد ربك على دين الصوفية؟ أو تعبد ربك على دين الأشاعرة؟ أو تعبد ربك على دين التبليغ؟ أو تعبد ربك على دين الأحزاب؟ تعبد ربك على ماذا؟ لابد تعود محققا مرة ثانية. ما في شيء أنا سأعتزل هؤلاء جميعا وأعبد ربي ومن صلاتي ومسجدي إلى بيتي. يا مسكين يا مسكين الإمام الذي ستصلي وراءه، صاحب اعتقاد ماذا تصنع معه؟ تعبد ربك وتتبع نبيك وتتبع فهم السلف، لأنه دين لابد منه، لابد من تحقيق. فلهذا والصحابة رضوان الله عليهم من هم فضلا وسؤددا، لما جعل هذا الشرط ما يضرهم إن شاء الله، ما يضر الصحابي الذي جاء مؤمنا أن نبيه يرده، لأنه يرد فقط من عنده، ولم يكن نبي مكلفا أن نسلم إلى هؤلاء المشركين، إنما يرده. وكان النبي إذا رد أحدا ذهب إلى المشركين، لا، وإنما يذهب إلى مكان واجتمعوا. أبو جندل وكان أول رجل جاء، سبحان الله، ويقدر الله عز وجل أن أبا جندل يكون ابن سهيل بن عمرو الذي كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس رجلا آخر. إنما لما كاتب النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو جندل. من أبو جندل؟ ابن سهيل بن عمرو. قال هذا أول ما عهدتك عليه يا محمد. كلمه النبي أن يترك أبا، إما أن ترجع وإما وإما. طبعا هنا مصلحة عامة، وهو أن تتوقف الحرب، وإذا توقفت الحرب تمكننا من الدعوة إلى الله. ولهذا تمكن الصحابة من الدعوة إلى الله، ودخل في دين الله عز وجل من الأعداد أعداد غفيرة وكثيرة، وكانت فتحا مبينا. هذا يقدم على الأمر الخاص الذي يتعلق بصحابي. ثم إن نبيه قال فإن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا، طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد إذا وكل لإيمانه وكان صادقا وعابدا لربه ما يضره مثل هذه الأشياء، إذا كان الإنسان ثابتا فإنه ما يضر هذه الأشياء. صادق قوي ولا يتأثر، يؤثر. هذا ضمام ابن ثعلبة أول ما أسلم، ولما جاء النبي وسأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم زعم رسولك أن الله قد أرسلك وكذا إلى آخر الحديث، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال إني رسولك إلى قومي، وعاد ودعا قومه إلى الإسلام وأبطل دينهم الذي هو الشرك. فما أمسى أهل بيت يومه، ما أمسى أهل بيت إلا على الإسلام. من صدق هذا الرجل، هذا الإسلام يحتاج واحد قوي، ما تحتاج شيخا يحركك، ولا تحتاج أحدا يدعمك، واجه بقى، هذا دين والسنة هذه صواب، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. دعك بقى من شيخ، اللي يأتيك من الشيخ خير، ما أتاك من الشيخ خلاص، دعك بقى من هذا دين، وتصرف أنت فيه، أدعو إليه، تمسك به، هذه قضيتك وهذا دينك، ليس بدين الشيخ. أنت والشيخ وكل منكم مسؤول عن هذا الدين بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا انظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الحبشة، كيف تصرف بهذا الدين أمام النجاشي؟ ما انتظر أن يراسل النبي، ماذا أقول لهم يا رسول الله، ماذا أفعل يا رسول الله، ماذا أقول يا رسول الله؟ خلاص هو أخذ الرسالة وفهم الديانة وتعامل بمقتضاها مع النجاشي ومثل الإسلام في أحسن صور، وفتح الله عز وجل عليه. معاذ بن جبل في اليمن، أبو موسى الأشعري، خالد بن الوليد في مؤتة، كل يتصرف بموجب هذا الدين. أما الذي يحتاج، حصل في المسجد كذا ماذا أصنع، حصل في القبلة كذا، جيد ترجع للشيخ وكل شيء، لابد أن يكون عندك فهم وعندك نجابة وعندك قضية وعندك وعندك وعندك. ارجع للشيخ في المشكل، ارجع للعالم فيما أشكل عليك. أما الأمور المفترض أنك قفزتها، هذه أمور تصرف. كذلك أيضا نفسيتك، لا تجلس تعقد دينك عند الشيخ، كشر في وجهك اليوم، لا، سر بك اليوم. اليوم قال أنت أفضل طالب، غدا قال أنت طالب كذا، لا لا لا، لا تلتفت إلى هذا، لا تلتفت إلى هذا، وإنما أنشد ضالتك، ضلاتك العلم، تحمل في سبيل ما تتحمل. لا أنت أكرم من ابن عباس الذي يتوسد باب الصحابة، ولا أنت أكرم من أحمد الذي يجوب الأرض ويجلس أمام بيوت العلماء، ولا 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 ولا. لا تطلب العلم بنياشين، اطلب العلم بهضم الذات. يقال للشيخ نعم أرفق، لكن ما لك دخل؟ عندك شيخ في عند غلظة، عندك شيخ في شدة، عندك شيخ في حدة، كيف نفسك. أمور الدنيا الإنسان ما يختار، إذا كان الإنسان عندما حد يبيع واشتري لا يختار الزبون الحليم، يختار الزبون اللي يدفع، وبتبيع للزبون اللي يدفع، تشتغل عند الرجل اللي يدفع، ولو كان من كان. لا الطبيب بيختار زبائنه، ولا البائع بيختار زبائنه، ولا أنت بتختار من تشتري منهم أن يكون حليما، أن يكون بشوشا، أن يكون رخيصا. فالبائع يختار السعر العالي، والمشتري بيختار السعر النازل بغض النظر عن الأوصاف. فإذا كان هذا في دنيا، كيف بدين؟ كيف بدين؟ فإذا هل يضر الصحابة رضوان الله عليهم أن يرد النبي الواحد إذا جاء مؤمنا؟ ما يضره إن شاء الله، طالما أن إيمان ثابت. نعم، لكن هذا صعب على الصحابة. أبو جندل لما جاء ورده النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا كان، صعب، حتى إن عمر لا يسير بجوار أبي جندل بعدما قال أبو جندل يا رسول الله تردني إليهم يا رسول الله، قال إن الله جعلني ولي من معك مخرجا، وعمر يسير بجواره ويعطيه السيف يقول إنما دم أحدهم دم كلب. نعم،
فرد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ.
عقبة بن أبي معيط المشرك كافر الحانق الحاقد، لكن أسلمت ابنته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. نعم،
قال ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مهاجرة وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن، أو لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.
نعم، لا المسلمة تتزوج الكافر ولا الكافر يتزوج المسلمة، ما يحل هذا، لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهن. فدل هذا على أن المسلمة لا يجوز أن تتزوج بكافر البتة. أما المسلم فهل يتزوج الكافرة؟ الجواب الكتابية فقط. هل المسلم يتزوج الكافرة؟ الجواب لا يتزوج إلا الكتابية الحرة المحصنة. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن فقط. ولهذا الأمة الكتابية يتسر بها لكن لا تزوجها عند الحاجة، إنما يتزوج الأمة المؤمنة عند الحاجة. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فقط، إنما الكتابيات لا. ولهذا بيّن التفصيل من قبل بالنسبة للنساء من جهة ما يحل منهن للرجال وما لا يحل. فابتداء بالنسبة للمسلمة نقول تقسيم أحوال النكاح للمسلم والمسلمة. أما المسلمة فلا يحل لها أن تتزوج إلا بمسلم، أما المسلمة فلا يحل لها أن تتزوج إلا بمسلم، ولا يحل لها ابتداء الزواج بكافر مطلقا، بكافر مطلقا سواء كان وثنيا أو مجوسيا أو كتابيا أو كتابيا. اثنين، أما إذا أسلمت تحت كافر، أما إذا أسلمت تحت كافر فإنها تفارقه بمجرد إسلامها. فإن أسلم في العدة فهي له، فإن أسلم في العدة فهي له. وإن أسلم بعد العدة فإن كانت قد تزوجت فلا ترجع إليه، وإن كانت لم تتزوج فله زواجها، ولكن هل يكون بعقد جديد؟ ولكن هل يكون بعقد جديد أو بالعقد السابق؟ خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها ترجع بالعقد السابق كما حصل مع زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل مع زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أما المسلم، هذا بالنسبة للمسلم. ثانيا، أما المسلم فله نكاح الحرة المؤمنة والحرة الكتابية والأمة المؤمنة عند الحاجة. عند الحاجة ولا يحل له نكاح الأمة الكتابية. وإنما يتسرى بها فقط، يعني يستمتع بها. أمة. وأما الوثنية والمجوسية فلا يحل له نكاحها ولا الاستمتاع بها. نكاحها ولا الاستمتاع بها. هذه أحوال الرجل المسلم، يبقى يتزوج الحرة المؤمنة هذه له، الحرة الكتابية هذه له، الأمة المسلمة ينكحها هذه له. طيب، اثنين، الأمة الكتابية يتصرى بها واستمتع بها لأنه ما حل نكاح الحرة له حل استمتاعه بالأمة. ولهذا نجي للمثالة الثالثة، أنه هل يحل له أن يتزوج وثنية الحرة؟ لا، يبقى ولا الاستمتاع بالأم فضلا عن أن يتزوجها، هذا لا يجوز. طب المجوسية يجوز له أن ينكح الحرة؟ لا، يبقى ولا الاستمتاع به. يبقى ما حل له نكاحها حرة حل الاستمتاع بالأمة فيها. أما نكاح الأمة فخاص بماذا؟ بالمؤمنات، لأن الله قال ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، بس فقط هذا هو الذي يباح. نعم.
وعن مجاهد: وآتوهم ما أنفقوا وآتوا أزواجهن صدقاتهن. وقال ابن زيد
قال وآتوهم ما أنفقوا، ما معناها؟ وآتوا أزواجهن صدقاتهن. طيب سؤال، ما المراد بأزواجهن هنا؟ وآتوا أزواجهن الأزواج الكفار. الأزواج الكفار يعني إذا جاءت المؤمنة لا نرجعها، لكن نرسل مهرها لزوجها الكافر، لأنها فاتت عليه الآن، ونحن بيننا وبينهم عهد، ليس حربيا، بيننا وبينه عهد، فنرسل له المهر. هيك تزوجت كافر، فلما جاءت مؤمنة لا نرجعها إليه، لكن نعوضه المهر الذي دفعه. واضح يا إخواني؟ فدلت هذه الآية، نكتب كده فائدة، فدلت هذه الآية على أن الشرط في إرجاع المسلم أو الكافر إذا جاء مسلما، في إرجاع الكافر إذا جاء مسلما خاص بالرجال أو نسخ منه النساء بعد ذاك. سؤال: ما السبب في أن المرأة لا ترجع إلى الكفار؟ لأنها لا تحل لكافر، لأنها لا تحل لكافر، ولأنها ضعيفة. أين تذهب؟ نعم.
وقال ابن زيد في قوله: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ولها زوج ثم، لأنه فرق بينهما الإسلام، إذا استبرأتم أرحامهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال الزهري: فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة.
يبقى قوله تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، في هذه إشارة إلى أنه لا يجوز الزواج من المسلمة التي أتت من عند الكفار إلا بعد الخروج من العدة، واستبراء الرحم، وإتيان المهر. يبقى هنا: ولا جناح عليكم تكحون إذا تتمنى أجورهن، بعد إيه؟ بعد العدة، لأن قد يسلم زوجها. نعم.
استبراء شيخنا يكون بحيضة أم ثلاث حيضات؟
الذي يظهر هنا أنها بعد خروجها من العدة، أنها بعد خروجها من العدة، لأنه قد يسلم زوجها، إلا على القول بأنها تكون مخيرة، وبالتالي إذا كانت مخيرة فيكفي الاستبراء بحيضة، كل الاستبراء يكون بحيضة. نعم.
ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال الزهري: فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة. وعن مجاهد في قول الله: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا.
معنى قول لله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الجواب أنه لا يحل للرجل المسلم أن يبقى على نكاح كافرة بعد الحكم، بل يفارقها إلا إذا كانت كتابية، إلا إذا كانت كتابية. شوف ابن جرير أو الشنقيطي في وارجع عليكم أن تنكحونا، جواز النكاح هنا هل يحصل باستبراء بحيضة فقط ولا الخروج من عدة؟ يبقى في ذلك: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أن الرجل لا يحل له استمراره على نكاح الكافر، لأنه لا يحل له ابتداء نكاحه، وإذا ما حل له الابتداء حرم عليه الاستمرار، ومن حل له الابتداء بقي على الاستمرار. بمعنى لو أن رجلا كتابيا يهوديا كان متزوجا بيهودي ثم أسلم هو، هل يحصل فراق؟ لا. ليه؟ لأن الكتابية يجوز أن يبتدئ نكاحه، فلأن يستمر على نكاحها من باب أول، لأنه يحل له ابتداء النكاح، فلأن يستمر على النكاح هذا من باب أول. إنما الكافرة الوثنية لا يحل له الابتداء، وبالتالي لا يحل له الاستمرار، فما حل ابتداء حل استمرار، وما حرم ابتداء حرم استمرار. نعم.
وعن مجاهد في قول الله واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، قال ما ذهب من أزواج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكفار.
ومن هنا فائدة، نقول فائدة، فائدة، ومن هنا فإن نكاح تحريم نكاح الكافرة، فإن تحريم نكاح الكافرة من باب الأحكام، من باب الأحكام التي تختلف فيها الشرائع، لا من باب الاعتقاد والدين الذي اتفقت عليه الرسل، الذي اتفقت عليه الرسل. هذا من باب الإخوان الأحكام والتشريعات التي تختلف فيها الشرائع، لا من باب الدين الذي لا يختلف فيه الرسل. ومن هنا يزول الإشكال كيف تزوج نبي الله نوح، أو كيف كانت زوجته كافرة وكانت زوجة لوط كافرة. كأنك أنت تريد ماذا؟ نفس الشريعة التي عندنا، فلا إشكال، لأن هذا كان مباح. فإذا قال قائل كيف مباح نكاح الكافرة مباح، وكيف كان مباحا الصحابة كانوا على هذا، كان مباح، يبقى هذا من جملة الشرائع اللي إيه؟ التي تختلف، لا من جملة الدين الذي لا يختلف، لا من جملة الدين الذي لا يختلف، كالتوحيد والمعاد والنبوات وغير ذلك، إنما هو من جملة الشرائع التي تختلف، فيحل في زمان ويحرم في زمان. مثل سجود التحية، سجود التحية يحل في زمان ويحرم في زمان. ومثل صناعة التماثيل، لو قلنا بأن التي كان يصنعها سليمان واضحة المعاد، أما إذا قلنا بأنها كانت واضحة الهيكل العام دون ملامح تعطي المضاهة فلا إشكال. فلابد أن نفرق بين هذه وتلك حتى لا يختلط علينا الأمر، ونحاكم ما سبق من شرائع سابقة إلى ما كان في شرعين. نعم.
وعن مجاهد في قول الله واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، قال ما ذهب من أزواج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكفار فليعطيهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في صلح كان بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين قريش.
بمثل ذلك، يعني هؤلاء الكفار من وصلت من المسلمين مرتد إليهم يدفعون بماذا؟ بالمهور، وكذلك ما يأتينا من عندهم ندفع ونرسل إلى الأزواج بالمهور. نعم.
بمثل ما قال ذلك حكم الله يحكم بينكم، قال الزهري فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ورد الرجال، وسأل الذي أمره الله أن يسأل من صدقات النساء من حبسوا منهن، وأن يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم إن هم فعلوا، ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء كما رد الرجال، ولولا الهدنة والعهد الذي كان بينه وبين قريش يوم الحديبية أمسك النساء ولم يردد إليهم صداقا.
يبقى لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالصداق إلى الكفار؟ إذا أتت المرأة مسلمة ما ردها ولكن رد مهرها، لماذا؟ للعهد الذي بين النبي وبين هؤلاء. أما لو كانوا كفارا حربيين فلا عهد، وإذا جاءت المرأة وأسلمت وكذا فلا يرد إلى زوجها هذا. نعم.
وكذلك يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. قال الزهري: أما المؤمنون فأقروا بحكم الله، وأما المشركون فأبوا أن يقروا، فأنزل الله عز وجل: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فأمر الله المؤمنين أن يردوا الصداقة إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوج، وأن يرد المسلمون إليه صداق امرأته من صداق إن كان في أيديهم ممن أمروا أن يردوا إلى المشركين. قال مجاهد: فعاقبتم أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني مهر مثلها. قال ابن كثير: وهذا لا ينافي الأول، لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى، وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار.
ما معنى هذا الكلام؟ خذوا مختصرة في هذا الكلام، ما معناه؟ نكتب كده عنوان: خلاصة أحكام المهر في الكافرة تأتي مسلمة والمسلمة تذهب إلى الكفار مرتدة، تذهب إلى الكفار مرتدة. واحد: أن من أتت مسلمة، أن من أتت مسلمة فإنها لا ترد، فإنها لا ترد إلى الكفار، لأنها لا تحل للكافر، ونرد إلى زوجها المهر الذي دفع لوجود العهد بيننا وبينه. اثنان: أما من ذهبت مرتدة إلى الكفار، أمسكوها وأرسلوا بالمهر إلى المسلمين، إلى زوجه، وأرسلوا المهر إلى زوجه المسلم، ثلاثة: فلما لم يفعل الكفار ذلك، فلما لم يفعل الكفار ذلك أمر المسلمون أن يردوا إلى زوج المرتدة، أو أمر المسلمين بأمرين: الأول أن يردوا إلى زوج المرتدة صداقه صداقه إن كان في أيديهم مما أمروا أن يردوا إلى المشركين، يعني يخصم مما لهم. احنا يلزمنا ان احنا ندفع لهم 100، هم لم يمتثلوا هذه المبادلة، فاحنا يلزمنا ندفع 100. طيب في امرأة ارتدت وراحت، زوجها دفع لها 50، نعطيه 50 ونبعت لهم 50، يبقى نخصم مما له. يبقى الأول هذا هو، اكتب كده بين قوسين، يعني يخصم مهرها ويعطى المسلم مما للمشركين عند المسلمين. طيب الثاني ألا يكون للمشركين مال عندنا، ألا يكون للمشركين مال عندنا، فحينئذ إن أصبنا غنيمة، إن أصبنا غنيمة من قريش أو غيرهم أعطينا المهر منها، أعطينا المهر منها، فإن أمكن الأول فهو الأولى، فإن أمكنت الحالة الأولى فهي الأولى، وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار. واضح المقتضي يا أخوان؟ أعيدها بقى، اتركوا القلم ونعيدها. احنا عندنا الآن الأحكام بقى المتعلقة بهذه الآية كلها. واحد، إذا جاءت المرأة المسلمة أسلمت من عند المشركين فإنها لا ترد إلى المشركين لأنها لا تحل للمشرك، وهذه إما أنها داخلة في العقد الأول وكان العقد يتناول الرجال النساء، أو كان العقد عام فنسخ النساء، أيا كان فإن المرأة المسلمة لا ترجع. واضح؟ ليه؟ لأنها لا تحل للكافر، ولأنها لا تستطيع أن تذهب كما ذهب أبو وصير وأبو جندل وكذا، هذا فيه مضرة عليه. طيب اثنين، فيما يتعلق بالمهر، فيما يتعلق بالمهر فإننا نرد المهر إلى زوجه الكافر لوجود العهد، وإذا لو ما كان بيننا وبينهم عهد فلا نرجع. طيب ثلاثة، أنه لا يحل لنا نكاحها إلا بعد خروجها من عدتها واستبراء رحمها ونعطيها مهرة، ولا يجوز وطؤها مباشرة، ولا يجوز وطؤها مباشرة. أربعة، إذا خرجت المسلمة فارتدت وذهبت إلى المشركين أمسكوها وأرسلوا إلينا إلى زوجها مهرة الذي دفع، هذه مقابل هذه. طيب لم يستجب الكفار لذلك فصرنا نعطي زوجة المرتد من إيه؟ إما من مال المشركين عندنا خاص بالمهور فنخصم هذا من ذاك ونرسل لهم الباقي، لكم اثنين وعليكم واحد، لكم ألف وعليكم خمسمائة مثلا. طيب إذا مكن لهم نعطيهم من مال الغنيمة، إن غنمنا من قريش أو من غيرها صار عندنا مال نعطيهم ونعوض. هذا هو خلاصة تلك الأحكام، أحكام ربانية، شريعة ربانية محكمة، نهنأ بهذه الشريعة العظيمة. كل الناس تمشي بالآراء ونحن نمشي بالآثار، والآراء ولو كانت لأحسن الناس رأيا تختلف وتضطرب، وقد يختار الإنسان شيئا ليس هو الصالح، إنما إذا كانت الآثار فلا تكون إلا حق. من على وجه الأرض يمشي بتشريع رب العالمين؟ المسلمون. ومن على ظهر الأرض من المسلمين يمشي بتشريع رب العالمين وسنة سيد المرسلين وفهم السلفي أهل الصراط المستقيم أهل السنة. الخلاصة، من نقاوة الناس على وجه الأرض؟ أهل السنة، هم المهديون، هم أهل الصراط المستقيم وعليه. فإذا صرت منهم فاحمد الله، فما أتيت نعمة أعظم من هذه. ما فرحت بشيء مع الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء، أني لم أكن من أهل الهواء. واحد ضائع بيقول جاي يكلمني بيقول لي أنا لما لقيت المشايخ اختلفوا قمت اعطيت واحد فلاشة، قلت له شوف نزل لي كل شيخ حتى لو كان بيطبل ويزمر، أنا خلاص حائر. ولهذا سؤال مهم جدا، الناس اليوم تقول ماذا يصنع الناس؟ مساكين الناس، هذا قول وهذا قول وهذا قول، وفعلا هذا قول وهذا قول وهذا قول، دي جماعة ودي جماعة ودي جماعة، فليذا بالناس، الناس معذورة أبدا. ألسنا في هذا الواقع لكل واحد يقول قول؟ فكيف هدانا الله إلى الطيب من القول؟ فعلنا أشياء فهدانا الله، افعلها لا عذر لك، لأن هناك براهين، لأن هناك براهين. حتى الرجل ده بيقول لي يعني الوقت فيه 73 عربية، كل واحد بيقول احنا رايحين الطريق ده، احنا رايحين الطريق، رايحين رايحين رايحين، ودول مختلفين، هعمل ايه؟ وكنت بحب شيخ زمان وهو بيسوق عربي، لو انا رحت معاه يبقى انا مش انا عملت كده لحالي؟ خلي بالك هو بيمثل لنفسه المثال، احنا دايما نقوله بس هو بقى بيقلبه. يعني في 73 سواء، كل واحد بيقول لك انا اللي هروح، انا طريق زهر، فانا اعمل ايه؟ فانا شفت الشيخ اللي انا كنت بثق فيه وكذا قمت راكب معاه، يبقى انا عملت كده اللي علي؟ قلت له لا. ليه؟ قال لي ليه؟ قلت له لان اصلا وقف رجل يقول لا تركبوا مع احد الا اذا اخرج رخصه، واللي معها رخصه واحد بس، فانت كيف تركب مع حد ان تسال عن رخصه؟ يبقى هذا لا عذر لك. الاول انت معك رخصه؟ لا. روح التاني معك رخصه؟ لا. روح التاني لغايه ما تلاقي اللي معه رخصه اركب معاه، يبقى لا عذر لك. 73 جعل ضابط يميز، ايه هو؟ وقف رجل اسمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلهم في النار الى واحد، اللي معه رخصة. ايه الرخصة دي؟ كتاب سلفي، هذه الرخصة، اركب معه. انت فين كتابك؟ اركب انت فين كتابك السلفي؟ فلا عذر لك ان ركبت مع الشيخ الذي تحب دون ان تسأل ما الرخصة. وعليه مهما اختلف الناس فإن راية الحق معلوم، بدليل واقعي، بدليل واقعي أنه مع هذا الاختلاف نحن نعيش فيه، نحن نعيش في هذا الاختلاف، فكيف هدينا إلى الصراط المستقيم؟ نعم الله أدانا، لكن في أسباب. كل واحد من أهل السنة ترك آلاف المشايخ، جلس وتجرد، ما جعل الشيخ مقابل الشرع، إنما جعل الشيخ تابعا للشرع، إن كان على الشرع مشى معه، وإن خالف فلا عبرة به كائنا من كان. ما في اسم يقف أمام الشرع زي اللي شهدوا أنفسهم. لماذا تبدعون بكرة بزيت؟ يا أخي السؤال الصحيح والله، لماذا لا تبدع بكرة بزيت؟ أنت اللي تسأل مش أنا لا أسأل. السؤال هو الصحيح، لماذا لا تبدعه؟ مش لماذا لا تبدعه، لماذا أبدعه؟ لأنه ينصر رجلا اتفقت الأمة على تبديعه، لأنه وصلته الحجة، لأنه ناقش الحجة بحيدة لا بتأويل سائق، بحيدة وترك لأصل النقاش، لأن الطعم في أهل السنة ورفع قدر صدقه. يبقى السؤال إيه؟ السؤال إيه؟ لماذا لم تبدعه ولا لماذا تبدعه؟ لماذا لا تبدع عيد بن جبريل؟ مش لماذا تبدع ابن جبريل؟ لماذا لا تبدع أبا بكر الجزائري؟ مش لماذا بدعت أبا بكر الجزائري؟ هذا لو كنت منصفا. ولهذا هي أشكل شيء في الموضوع إن اسمه بكر أبو زيد، لكن ما فيش شيء علمي، علمي مشكل، لا، في أصل من الأصول ساقط، لا. لكن هو الاسم. فالشاهد أن لماذا هداك الله إلى السنة؟ لأنك تجردت. فهذه شريعة، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يكفي هذا، والله عليم حكيم، شرعه بعلم مبنه على حكم، كل أفعاله شرعه سبحانه مبنى على حكم، لا يفعل بمشيئة مجردة، إنما يفعل بمشيئة مبنها على حكمة. فلا نعطل المشيئة ونجعل أفعال من خلقنا، ولا نغلو في المشيئة فنجعله يفعل بمجرد مشيئة لا بمجرد حكمة، فتكون أفعاله عبثا حاشاه سبحانه. نعم،
قوله عز وجل يا أيها النبي.
يبقى هذا المقطع الخاص بمجيء المرأة تسلم من عند الكفار أو تذهب مرتدة من عند المسلمين، أحكامها وأحكام مهرها، أحكامها وأحكام مهرها. نعم،
الاستبراء شيخنا.
أيوة،
روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي
هؤلاء الاستبراء إذا جاءوا في حوزة المسلمين. نعم،
ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه.
طبعا إذا أسلمت الوثنية الكافرة، ولا خلي بس نقرأ الآخر ونشرح لكم. نعم، فقال
كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح.
فإذا كانت امرأة،
وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت
من أهل
الحرب،
من أهل الحرب لم تخطب حتى
تحيض وتطهر،
تمام،
فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه.
نعم،
قال ابن حجر قوله حتى تحيض وتطهر تمسك بظاهر الحنفية، وأجاب الجمهور بأن المراد تحيض ثلاث حيض، تمام، لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف ما لو سوبيت.
تمام، يبقى هنا يقول الصواب بثلاث حيض اللي هي العدة، يعني العدة، لما الحنفية بيأخذ بالظاهر اللي هو ايه حيض. طب أكمل القسم الثاني،
هذا الحديث
نقل الباب وسطة يمكن، بسيطة يمكن.
نعم، بوسطة.
نعم، على كل حال إن وقعت فينا، إن جاءتنا حرة يبقى بالثلاث، إن جاءتنا أما، وقعت عندنا أما، أخذناها بالحرب وكذا وقعت عندنا أما، فإنها تكون بالاستبراء، فلا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، ولا حائل حتى تحيض. نعم،
لو كل شيخنا بأن هذا من الفسوخ وجميع الفسوخ بحيضة،
لا ده غير،
هذا فسخ وليس طلاق.
لا لا ده غير. نعم، قوله عز وجل
تتمة الحديث شيخنا.
أيوة،
وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم، لكن لم يذكر قسم العهد. قوله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يائسوا من الآخرة كما يائس الكفار من أصحاب القبور. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم، فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك.
فهذا فيه إشارة ودليل على أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، فكانت مبايعته كلاما لا أنه يضع يده في يدها. وقد قلنا ذات مرة يا رسول الله أمدد يدك لنبايعك، فقال أنا لا أصافح النساء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لأن يضرب في رأس أحدكم مخط من حديد وكذا خير من أن يمس امرأة لا تحل له. فهذا نقول لا يجوز للمرأة للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، ففيه تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، وأن يمسها عموما بالمصافحة أو بغيرها قاصدا ذلك هذا لا يحل ولا يجوز. نعم.
رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت أميمة بنت رفيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وعن ابن عباس قوله ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يقول لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن غير أولادهم.
نعم. وقال البغوي هذا معنى ما معنى قول الله عز وجل ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، المعنى لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وقال البغوي
وقال البغوي رحمه الله تعالى ليس المراد نهيهن عن الزنا، لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكره، بل المراد منه أن تلتقط.
قد تقدم ذكره في ماذا؟ ولا يزنين. انظر إلى هذه الفائدة. نعم.
لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكره، بل المراد منه أن تلتقط مولودا وتقول لزوجها هذا ولدي منك، فهو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن، لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها.
هذه فائدة عظيمة تقتضي أن احنا نخصها بالكتابة. فإذا ما الفرق بين قول الله ولا يزنين ولا يزنين وبين قول الله ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن؟ يا سلام يا أخواني، مهم الدروس يا أخواني، هذه مهم والله يا أخواني، مهم الدروس هذه. فين تجي الفوائد دي؟ سبحان الله، الله المستعان. قال تعالى ولا يزني، وقال تعالى ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن، هذا الظاهر أنه زنا. لا، يقول البغوي فائدة، ليس المراد بهذا الزنا. نقول الفرق أن الزنا قد نهينا عنه في قوله ولا يزني، وهو العلاج على وجه محرم كما هو معروف. طيب ده الزنا. وأما البهتان الذي يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، الولد تأتي به وليس من الزوج وتقول هذا ولدي منك، يبقى نسبة هذا الولد، يبقى البهتان هنا الولد، تأتي به إما يهتزني ويأتي هذا الولد ولا تلتقط ولا كذا وتنسبه. سؤال: لماذا أطلق على هذا الافتراء بين أيديهن وأرجلهن؟ بين أيديهن وأرجلهن؟ لا، الجواب: لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها، سقط بين يديها ورجليها. يبقى هذه آية المبايعة. سؤال: إذا ما الفرق بين آية الامتحان وآية المبايعة؟ الجواب: آية الامتحان: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات. مهاجرات فامتحنوهن. أي على الإيمان، لتتأكدوا أهن على الإيمان أم لا. اختبار: هل ما خرجتم نتيجة بغض زوج أو محبة أرض على أرض أو التماس دنيا أو غير ذلك، تيقنها ما خرجت إلى الله ولا رسول. والله أعلم بإيمانهن، لكن نختبر لنجري الأحكام في الظاهر. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار. يبقى آية الامتحان امتحان، هل هن مؤمنات أم لا، صادقات. طيب، وأما آية المبايعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، فهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل مبايعتهن على الإسلام، فمن علم إيمانها بايعت، فمن علم إيمانها بايعت رسول الله على الإسلام كلاما. وصيغة المبايعة ما جاءت في الآية، ما جاء في الآية: ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين بهتان يفترين بين أيدينا وأرجلنا، ولا يعصينك في معروف. إذا أقررن بذلك فبايعهن واستغفر لهن الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله. وقال الحسن: الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات. وعن مجاهد في قوله: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال: ثواب الآخرة حين تبين لهم عملهم وعاينوا النار. قال ابن كثير: ينهى تبارك تعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها، فقال تعالى: يا أيها
الفائدة، نهي عن موالاة الكافرين في آخر السورة كما نهي عن موالاة الكافرين في أول السورة. في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدكم أولياء. في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. الموالاة معناها ماذا؟ المحبة. الموالاة معناها ماذا؟ النصر. الموالاة معناها ماذا؟ الثناء عليهم ومعاونتهم على المسلمين. كل هذا داخل في الموالاة. وسبق أن بينا أقسام الموالاة، وأنها ثلاثة أقسام: مكفرة ومؤثمة ومباحة مكفرة وهي المولاة على دين من أجل الدين، مؤثمة لدنيا رغبا أو رهبا طمعا فيما عنده، مباحة إذا وقعت طبعية محبة ولد لوالده أو والد لولده. نعم.
فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليه ولعنه، فكيف توالوا منهم وتتخذوهم أصدقاء وأخلاء. وقد يئسوا من الآخرة، أي من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل.
نعم. طيب، يبقى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، دلت الآية على أحكام. هذه الآية الأخيرة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم دلت على أحكام. الحكم الأول: النهي عن موالاة الكفار في آخر الصورة كما ورد النهي عنها في أول الصور، مما يدل على تحريم موالاتهم دلالة عظيمة. طيب، اثنان: أن معنى الموالاة المحبة والنصرة، فإن كانت لأجل دينهم فهي كفر أو فهي موالاة مكفرة، فهي موالاة مكفرة، وإن كانت لأجل دنيا فهي موالاة محرمة. ويخرج منها المحبة الطبيعية للوالد أو الولد. الفائدة الثالثة: وصف الله عز وجل بالغضب هي صفة حقيقية تليق بالله عز وجل، ليس كغضبه غضب، ليس كغضبه غضب. الفائدة الرابعة: معنى قد يئسوا من الآخرة، معنى قد يئسوا من الآخرة أي من ثواب الآخرة، أي من ثواب الآخرة. حين تبين لهم عملهم وعاينوا النار، حين تبين لهم عملهم وعاينوا النار. الفائدة الخامسة: معنى كما يئس الكفار من أصحاب القبور، معنى كما يئس الكفار من أصحاب القبور يعني الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات أن يرجعوا إليهم، أن يرجعوا إليهم، لأن هؤلاء الكفار يئسوا من بعث هذه الأجساد وأن هذه الأجساد تعود أو كذا، فقد يئسوا من الآخرة يعني من ثواب الآخرة حين ظهر لهم عملهم وعين النار. هذه أحكام عظيمة في هذه الصورة المباركة من أولها إلى آخرها. فلهذا يمكن نضع عنصرا، ما المعالم الرئيسة في هذه الصور؟ ما المعالم الرئيسة في هذه الصور؟ واحد، شدة تحريم موالاة الكفار والحذر منها، وأنها قد تفضي إلى الكفر. اثنان، ضرورة تميز المسلم عن الكافر، ضرورة تميز المسلم عن الكافر وتمييز الإسلام عن الكفر، ضرورة تميز المسلم عن الكافر وتمييز الإسلام عن الكفر. كما في الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه، وأن العداوة قائمة بيننا وبين الكفار. لا فرق بين الحربي وغير الحربي، بين الحربي وغير الحربي، حتى يؤمنوا بالله وحده، حتى يؤمنوا بالله وحده. ثالثا، أن وجوب بغض الكفار وتحريم موالاتهم والحكم بكفرهم لا يتنافى مع الإحسان إليهم بجميع أنواع الإحسان إذا لم يكونوا محاربين. المعلم الرابع، ما تعلق بأحكام المهاجرات من أهل الشرك إلى أهل الإيمان من جهة النكاح والمهر، وكذلك من أحكام المرتدات الآتيات الكفار. المعلم السادس أو الخامس، أحكام مبايعة المؤمنات على الإسلام، وصفة ذلك نكتفي بهذا القدر.
بسم الله.